السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب، ورحبوا معي بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم. حياك الله دكتور معنا.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
سعدنا بلقائك في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يتمم علينا بالخير والبركة فيما تبقى من الحلقات.
وأنا أسعد بكم، وأسأل الله أن يجعلها حلقات نافعة مباركة بإذنه عز وجل.
اللهم آمين. الكل عندما يبدأ بكلماته فيقول أسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله تعالى أن يبارك، كلنا يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فموضوع حلقتنا في هذا اليوم بإذن الله سيكون حول رمضان وفضل الدعاء. لو ابتدأنا بمقدمة يسيرة عن معنى الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن الدعاء يطلق على عدة معاني. يطلق على النداء، وهذا هو أجلى معانيه، ويطلق كذلك على معان قد تغيب عن بعض الأذهان. قد يطلق على العذاب، فإذا العرب تقول دعاك الله، إذا دعوا على الإنسان يعني عذبك الله. والدعاء حقيقته الشرعية هو طلب الإنسان ما ينفعه ويكشف ضره، كما يقول ابن القيم رحمه الله. وحقيقته إظهار الذلة البشرية، واستشعار العظمة الإلهية، والتبرؤ من الحول والقوة، وتفويض الأمر إلى الله عز وجل في الشأن كله، كما أشار إلى شيء من ذلك الخطابي في كتابه شأن الدعاء. فالدعاء هو بعبارة أخرى سؤال العبد ربه ما ينفعه في دنياه وأخراه. هذا هو معنى الدعاء إذا ورد في لسان الشرع وفي آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة. هو سؤال الله عز وجل الحاجات، لأن الله عز وجل هو المسؤول، ومن أسمائه الصمد، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، والصمد هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد. هذا هو يعني معنى الدعاء بإيجاز شديد.
فلو تكلمنا عن ارتباطه وخصوصا في شهر رمضان المبارك.
رمضان هو شهر الدعاء، ورمضان من أوله إلى آخره هو مظنة من مظان إجابة الدعاء، فهو شهر مبارك، وشهر تضاعف فيه الحسنات، وشهر يقرب فيه العبد من ربه، وشهر يزيد فيه الإخلاص، وشهر يحصل به انكسار العبد إلى ربه. وكل هذه الشؤون هي مظان إجابة الدعاء، ويشترك مع غيره في مظان إجابة الدعاء. مثلا بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء، في السجود، في آخر الليل، وينفرد بعظمة زمانه، وينفرد بأن للصائم عند فطره دعوة مستجابة. وإذا هو يشترك مع غيره في مواطن إجابة الدعاء، ويزيد عليها بأمور مر ذكرها، سواء في حال الإنسان وتلبسه بهذه العبادة العظيمة، وحصول الانكسار في قلبه، لأن الكسرة من أعظم أسباب إجابة الدعاء. كسرة المظلوم، كسرة المسافر لغربته، كسرة الصائم لجوعته وعطشه، كلها من مواطن إجابة الدعاء. لأن الدعاء مبنى على التذلل لله عز وجل، الذي يدعو وقلبه لاه غافل، أو يدعو وهو مستغن عن ربه لا يجاب. لكن الداعي إذا دعا بإخلاص حتى ولو لم يكن مسلما، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لأن دعوة المضطر فيها انكسار. ولهذه الأسباب ختمت والله أعلم آيات الصيام بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعل فيها إشارة إلى أن شهر رمضان هو شهر الدعاء، وأن الصيام هو من مضان إجابة الدعاء. ومن هنا نجد الارتباط بين الدعاء والصيام، ومن هنا أيضا نجد أن أكثر الأدعية تكون في هذا الشهر الكريم. نعم تكون في الحج، تكون في غيره، لكن في رمضان طيلة أيام رمضان المسلمون يدعون في صلواتهم، في التراويح، وفي صلاة آخر الليل، ويدعون عند إفطارهم وبين الأذان والإقامة. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أن هذا الشهر هو شهر الدعاء، وهذا هو سر الارتباط بين الصيام وبين الدعاء.
لا شك أن الإنسان المسلم يحتاج إلى أن يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى قربا شديدا طيلة اليوم، ليس في وقت رمضان فقط أو في الأوقات المخصوصة، ولكنه يتأكد عليه ذلك في الأوقات الفضيلة التي تفضلتم بذكرها قبل قليل. عودة إلى الدعاء مرة أخرى، تكلمنا عن معاني الدعاء، نريد الآن أن نتكلم عن فضل الدعاء، عن ثمرة الدعاء، عن الأسرار الخاصة الموجودة في الدعاء.
الدعاء فضائله جمة وأسراره بديعة وبركاته متنوعة. من فضائل الدعاء أنه استجابة لأمر الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كم هي الآيات التي تقول يسألونك ويسألونك، لكن في الدعاء ما انتظرنا الله عز وجل وإنما ابتدرنا، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني هذا نداء من كريم، لو أن ولله المثل الأعلى كريما من الكرام القادرين قال لك: إذا سألتني أي شيء أعطيتك إياه. فهذا وعد من كريم. طب أكرم الأكرمين وأجود الأجودين ومن بيده ملكوت كل شيء وخزائن السماوات والأرض بيده، ويقول لك وهو القادر المنعم المتفضل: ادعني يا عبدي أستجب لك. وهنا أستجب جواب الطلب. فالدعاء من فضائله أنه استجابة لأمر الله، سواء أجيب الداعي أو لم يجب.
إذن هو عبادة في حد ذاته.
ولهذا الحديث: الدعاء هو العبادة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني عبادتكم عبادتكم. أيضا من فضائل الدعاء أنه وسيلة لكبر النفس ولعلو الهمة، لأن الداعي يأوي إلى ركن شديد. الدعاء وسيلة إلى دفع غضب الله، كما جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، من يسأل الناس يمنعوه وسائل الله لا يخيبه. فإذا أنت بالدعاء تدفع غضب الله، وهذا بحد ذاته فضل لا يدانى، أن تدفع غضب الله عز وجل بما فيه خيرك. الدعاء أكرم شيء على الله، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أيضا من فضائل الدعاء السلامة من العجز ونيل الكياسة. أبخل الناس من بخل بالسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأعجز من عجز عن الدعاء، أضعفهم رأيا وأدناهم همة من عجز عن الدعاء، لأنه لا يحتاج إلى كلفة ويترتب عليه الخيرات. أيضا من بركات الدعاء أنه سبب لانشراح الصدر، وسبب لنيل لذائذ المناجاة. إن قد يدعو الإنسان بدعاء ولا يرى أثرا للإجابة، يأتيه وينزل على قلبه من الأنس والطمأنينة والراحة ما ينسيه حاجته، كما قال بعض السلف: إني لأرفع يدي وأسأل الله حاجة لي، فأرى من لذائذ المناجاة وأنسها ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم أعطى سؤلي.
هذه السعادة فضيلة الشيخ، أعتذر عن المقاطعة، ولكن هذه السعادة يبحث عنها الإنسان، فيكفيه أنه عندما يرفع يده ويحصل بالدعاء ويلتجئ الله سبحانه وتعالى، لم يتحصل مطلوبه الذي طلبه، فيكفيه أنه شعر بهذه السعادة
ولا شك. وأيضا الدعاء دليل على التوكل على الله، والتوكل يقوم على الأخذ بالأسباب، والدعاء من أعظم الأسباب إن لم يكن أعظمها. وكذلك الدعاء دليل على توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. كيف الإنسان يدعو ربه؟ يا رب، يؤمن بأن الله عز وجل قادر، وأيضا يدعو أحيانا بسره، يؤمن بأن الله سميع يسمعه، هذا توحيد الأسماء والصفات، ويتقرب إلى الله بهذا الدعاء، يصرفه إلى الله لا يصرفه إلى غيره، وهذا توحيد الألوهية، ولو صرفه إلى غيره لكان ذلك شركا. أيضا الدعاء يفتح الأبواب ويزيل الحيلة والاضطراب، كما قال الأول: وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرج، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب له من دعوة الله مخرجا. الدعاء مفزع المظلومين والمضطرين الذين لا ناصر لهم إلا الله، ولهذا يلجؤون إلى الله ويجأرون. ولهذا كما يقول الحكماء: إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، إن الله عز وجل ينصره. فهذا شيء من بركات الدعاء، ومن أيضا هو سبب النصر على الأعداء. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذن فضائل الدعاء هي تنتظم خيري الدنيا والآخرة.
فضيلة الشيخ، بعض الأحيان الإنسان ما يجد أمامه شيء إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى. لو فلان من الناس أراد أن يربي ابنه ويحاول بشتى الوسائل، ولكنه لا يجد نتيجة متوافقة لما يريده، في النهاية يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: أنا عملت الذي علي. سمعت مرة من المرات أحد المشايخ الطيبين الصالحين، نحسبهم كذلك عند الله سبحانه وتعالى، كان له ابن، ولكنه يؤذي فلان ويؤذي فلان، فابنه شاب يافع، فقيل له ذات مرة، سألوا هذا الشيخ وقال له: إن ابنك يؤذينا. قال: أمهلوني ليلة واحدة، ليتكم علمتموني بذلك قبل فترة. سبحان الله، هذه قصة واقعية شهدناها. بعد فترة وجيزة تغير هذا الابن، صار منتظما، يذهب إلى جماعة المسجد، إلى الصلاة، ويحافظ عليها. سألوا الابن: ما الذي فعلته مع الابن؟ قال: الله سبحانه وتعالى هداه، ما كان يريد أن يصرح. لما مسكه أحد المربين التربويين قال له: رجوتك أن تجيبني على هذا السؤال، أريد أن أستفيد من هذه الخبرة وأعلم الناس. فقال له: مجرد قمت في الليل وصليت ركعتين ودعوت الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أستطيع أن أفعله. فإذا الدعاء فضيلة الشيخ هو مطلب كل إنسان، وهو حاجة كل إنسان. إذا أردنا أن نتكلم على أقوال العلماء عندما يقولون ثمرة الدعاء مضمونة، كيف تكون ثمرة هذا الدعاء مضمونة؟
بعض الداعين يدعو ويقول: ما وجدت أثر الإجابة الدعائي. وثمرة الدعاء مضمونة، أي أن الداعي لا يرجع صفرا خائبا إذا دعا ربه تبارك وتعالى. والعلماء يعني مثل ابن حجر رحمه الله يقول: كل داع يستجاب له، إما بعين ما سأل وإما بعوضه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من داع ينصب وجهه إلى الله إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعطيه حاجته، أو أن يدفع عنه من السوء مثله، أو أن يذخرها له في الآخرة. فقيل له إذن أكثر؟ قال الله أكثر. متى هذا؟ وفي الحديث الآخر ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يعجل. قال وما عجلته؟ قال يقول دعوته يا ربي ودعوت فلم أرى يستجاب لي. فإذا إذا أتى العبد بشرائط دعا الله وأتى بشرائط الإجابة فثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله، إما أن يعطيه الله حاجته، وإما أن تكون مذخورة له عند الآخرة، وإما أن يكون هناك بلاء سينزل به فيدفع عنه من السوء مثله، هذا كله بحسب قوة الدعاء. وقد يعطيه الله عز وجل كل هذه الأمور، يعطيه حاجته ويدفع عنه من السوء مثله ويذخرها له في الآخرة، وذخرها في الآخرة هذا تقريبا هو مضمون لأنه دعاء. فإذا هذا معنى قولهم ثمرة الدعاء مضمونة،
وخصوصا إذا كان الإنسان صادقا في دعوته لله سبحانه وتعالى. يقولون أيضا إن الدعاء سبب لرفع البلاء ودفعه، كيف يكون ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
يقول أنا مثل بعض الطلاب أديت الامتحان وكتبت الإجابة فلا داعي للدعاء. نعم أنا أدعو قبل الامتحان أن تيسر أموري، أو أن يأتي التاجر يقول شاركت بصفقة ووقعت وانتهت، خلاص انتهى الأمر. إذن الدعاء ينفع قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ولهذا في الحديث الآخر أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، يعني يتصارعان، بلاء نازل ودعاء يرفع. قد يكون الدعاء أقوى فيرفع البلاء، قد يكون أضعف فينزل البلاء ولكن الدعاء يخففه، قد يكون الدعاء قويا والبلاء قويا فيصطرعان. أيضا من قال لهذا الإنسان إنك لهذا الطالب مثلا إنك امتحنت وانتهى الأمر بالنسبة لك، شيء نشاهده وتكاد تجزم أن بعض الناس دعت له والدته أو والده أو هو دعا بنفسه. أحيانا يقول بعض الأساتذة أنتهي من التصحيح وقد رجعت ودققت، فجأة أخذ ورقة هكذا، وإذا الطالب يحتاج إلى درجة أو درجتين أو يكون هناك فقرة لم تصحح له، قد يكون هذا من أثر الدعاء. فهذا معنى قوله مما نزل أو مما لم ينزل. ثم إذا نزل البلاء ووجد الدعاء فإن الدعاء يخففه، أو في الأقل يجعل هذا الداعي مطمئن النفس بحيث تنزل المصيبة على أرض طيبة يستقبلها بكل هدوء وبكل طمأنينة وبكل راحة، فكأنها لم تنزل. فإذا زال عنه الهلع والخوف، هو ما الذي يخيفه من المصيبة؟ يخشى أن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه، يخشى أن يصيبه الهم والغم، فتنزل المصيبة فتكون محنة وفي طيها منها. هي المصيبة تنزل على كل أحد، لكن هذا قد يكون ببركة الدعاء أنها نزلت على نفس هادئة مطمئنة فكأنها لم تكن مصيبة، فينقلب مقام العبد من الصبر إلى الرضا إلى الشكر.
يا سلام.
نعم
فضلت الشيخ، ونحن نتكلم عن الدعاء الإنسان يشتاق لأن يتواصل مع ربه سبحانه وتعالى، هل هناك ألفاظ معينة هو يلتزم بها واردة، أو أنه يستطيع أن يدعو بكل دعاء، أو بعضهم يقول أنا أحتاج إلى كتاب حتى أجد فيه بعض العبارات حتى أناجي الله سبحانه وتعالى؟
الدعاء إذا سلم من الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين، إن الاعتداء بالدعاء من موانع إجابة الدعاء.
كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟
الاعتداء له صور كثيرة. الاعتداء منه الدعاء بالإثم، اللهم فرق بين فلان وزوجته، فرق بين فلان وأمه، اللهم ابتلي فلانا بشرب الخمر، هذا دعاء بإثم، ودعاء أيضا بقطيعة رحم. من الاعتداء بالدعاء أن يسأل الله عز وجل سؤالا قد يكون مستحيلا طبعا أو عادة أو شرعا، يعني مثلا يقول اللهم أعطني النبوة، هذا اعتداء، النبوة ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو اللهم لا تخلد المسلمين في النار، هذا أمر قد فرغ منه، أو أمر مستحيل عادة، اللهم اجعلني أكون في مكانين في زمان واحد، هذا مستحيل عادة، أو أن يدعو بأدعية لا تليق. فهذا شيء من صور الاعتداء. وما عدا ذلك هناك آداب أيضا إذا التزمها الإنسان كان حريا بإجابة الدعاء.
قبل أن نتكلم على هذه الآداب فضيلة الشيخ، بعض الأحيان إنسان يظلم من أخيه أو من فلان، ألا يحق له أن يدعو على أخيه؟
يدعو بحسب مظلمته، لا يزيد، إنه لا يحب المعتدين. أما يخطئ عليه خطأ يسيرا ثم يدعو عليه بدعاء أكثر، سعد بن أبي وقاص لما اتهمه الرجل بثلاث تهم دعا عليه ثلاث دعوات بقدرها.
نرجع فضيلة الشيخ إلى سؤالنا الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو الألفاظ الشرعية الواردة في الدعاء.
الأصل أن يدعو الإنسان بالأدعية الشرعية الواردة، لأن فيها سلامة من الابتداء وسلامة من الاعتداء ولما تتضمنه من الأسرار والبركات، ولكونها أدعية جوامع وقد جاءت في القرآن الكريم أو على لسان من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ففيها البركة وفيها الخير وفيها الاتباع وفيها السلامة من الابتداع والسلامة من الاعتداء. وإذا دعا فيها الإنسان كان حريا أن يجاب دعاء، والمحافظة عليها هي الأولى. لكن لو دعا الإنسان بأدعية ليس فيها اعتداء ولكنها ليست هي الواردة شرعا بأعيانها وبنصوصها، فإنه يجاب دعاءه بإذن الله. وأحيانا يوجد في بعض الكتب أن هناك أناسا دعوا بأدعية ليست أدعية شرعية ولكنها لا تصادم الأدعية الشرعية فأجيب دعاءهم.
قصدك ليست واردة في الشرع يعني؟
فيقول العلماء ليس السر في العبارات التي قالوها، إنما السر بحال الداعي، قد يكون مضطرا، قد يكون مخلصا، قد يكون خائفا
منكسرا.
فالسر ليس في الكلمات، إنما السر به. وأيضا بعض الناس يقول أدعو أنا بالأدعية الشرعية ومع ذلك ما أجيب دعائي، فيقال السلاح بضاربه وليس بحده. السيف قد يكون بيد الشجاع وبيد الجبان، بيد القوي وبيد الضعيف. فالأدعية كونها لا تجاب، قد يكون البلاء ليس في ذات الدعاء إنما في حال الداعي، قد يكون متلبسا بذنوب أو بغفلة أو بلهو عن الدعاء. نعم
فضلت الشيخ، عندما نتكلم عن الدعاء قد يقع بعض الناس ببعض الأخطاء أثناء دعائهم لله سبحانه وتعالى، هل تكلمنا عن شيء من هذه الأخطاء ونختم فيها الحلقة؟
الاعتداء كما مر، صور الاعتداء كثيرة، ومن الأخطاء التي تقع وهي غير مقصودة إنما تنم عن شيء من الجهل، أن الإنسان لا يعتني باختيار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة. ولهذا انظر الأدعية الشرعية، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بالرحمة. وبعض الناس حين يدعو اللهم ارحمني يا شديد العقاب، هذا لا يناسب، يا أرحم الراحمين. اللهم مثلا عليك بأعداء الملة الظالمين، يا أرحم الراحمين، هذا لا يناسب، تقول يا شديد العقاب. أو إذا أشكل عليك شيء تقول يا ذا الجلال والإكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظ بيا ذا الجلال والإكرام. فهذا من الأخطاء بالدعاء،
لابد أن يفقه معنى الدعاء حتى يختمه بما يناسب الدعاء.
وأيضا الدعاء بالإثم والدعاء بالقطيعة، وأيضا الاستعجال، هذا مانع من إجابة الدعاء. أيضا أكل الحرام، أيضا ترك الإلحاح، هذا من الأخطاء. فالمسلم يلح بالدعاء، إن الله يحب الملحين. هذه من جملة الأخطاء التي يقع بها بعض الداعين.
فضلت الشيخ دكتور محمد بن إبراهيم الحمد، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة، نشكركم جزيل الشكر. وعندما تكلمنا على الدعاء وفضل الدعاء، وهذا الحديث موصول بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، على الخير والمحبة نلتقيكم بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.